بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق بقوله لا شرطان في بيع، ما هو الخلاصة فيه؟ قوله لا شرطان في بيع ما المقصود به؟ يعني بيعان في بيعة، فالشرط هنا أطلق أوريد به المشروط وهو المعقود العقد نفسه. العقد يطلق عليه شرط لأنه في حكم في حكمه كأنهما تشارطا على الوفاء به. فقوله لا شرطان في بيع بمعنى لا يعقد عقد آخر على ذلك العقد. بيعان في بيع. قوله لا ربح ما لم يضمن، ما المقصود به؟ دقائق. يربح في سلعة ما دخلت في ضمانه. ما معنى ما دخلت في ضمانه؟ بمعنى أنها إذا تلفت ليست عليه، ما زالت على غيره، ضمانها على غيره. قوله لا بيع ما ليس عندك، ما المقصود به؟ عندك أنت بيع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. ما هو الذي ليس عندك؟ ما زال في ملك الغير، لم يدخل في ملكك، ما زال في ملك غيرك. تفسرت تفسير آخر؟ نعم، من يذكر التفسير الآخر؟ لا، نعم، بيع الغائب، يبيع شيئا ملكا لكنه ليس في حوزته. هي التفسيرين صح؟ الأول نعم، لأن هذا الذي ليس في حوزتك لو وصفته وصفا دقيقا جاز بيعه ولو كان غائبا. فقوله ما ليس عندك أي حكما، وهذا في الحكم، وإن كان غائبا فهو في حكم لو كان عندك إذا وصفته وصفا دقيقا. ما الفرق بين، أو هل بيع ما ليس عندك يعارض جواز بيع السلم؟ ما نعم، من يصف بيع السلم؟ ذاك عبد الحميد يقدم المال كاملا في مجلس العقد على أن يوفر له سلعة موصوفة بالذمة، موصوفة وصفا دقيقا حيث تعلم صفتها، نعم، مع تحديد أجل التسليم إلى وزن معلوم، إلى أجل معلوم. هذا جائز بيع السلام بالإجماع. طيب، هو تكون بعت شيئا ليس عندك، يعني فيه مشابهة، لكن ما الفرق بينهما؟ من يذكر الفروق؟ دقازية، بيع ما ليس عندك تعيين السلعة، سلعة معينة، وبيع السلم شيء بالذمة، موصوف بالذمة ليس معينا شيئا. نعم، أيضا في بيع السلام يقدم المال في مجلس العقد، وبيع ما ليس عندك قد يقدم وقد لا يقدم. أيضا بقي ثالث، البيع السلام أجل معلوم، ونعم يكون مؤخرا في الذمة غالبا. بيع ما ليس عندك يذهب ويبحث له في الحال عنها، قد يجدها وقد لا يجدها، قد يبيع قد تباع له وقد لا تباع، فيدخل في الغرض. السلام الحال يأتي معنا إن شاء الله في باب السلام إن شاء الله. يقول أخ، لو أن رجلا أخذ كيس أرز من البقالة ثم قال صاحب البقالة بيعه قبل أن يقبضه، ونفس ما تقدم بيع الشقة بالقبضة ما يصلح هذا، لكن يقبضه إلى نفسه ثم يوكله في البيع. منهي عن هذه الصورة ما تجوز. يقول يأتي المشتري إلى التاجر ليأخذ سلعة، فيقول التاجر ليست عندي الآن لكن سأشتريها وسأبيعها لك، فيقول الزبون هذه قيمة السلعة، فيأخذ من التاجر القيمة مع الربح ثم يحضرها له بعد أن أخذ القيمة. هذا هو الذي ننبه عليه، بيع ما ليس عندك هذا، لكن يجعلها من باب السلم فيخرج من الإشكال. يقول سأوفر لك هذه السلعة إذا بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، والسلعة على صفة كذا وكذا، ويستلم المال كاملا في مجلس العرض، فيكون من باب السلم جائز، وتكون السلعة موصوفة بالذمة ليست سلعة معينة، فلو عينت السلعة لا يجوز. لا موصوفة معينة، أريد هذه بعينها، أمها مثلا أريد كيس أرز من نوعية كذا وكذا، هذا موصوف بالذمة. معينة يأتي يقول عجبتني تلك السيارة أريد أشتريها، ما عندي مال، قال سأبيعها لك وأشتريها أنا، هذا يبيعها له ويذهب يشتريها، هذا بيع ما ليس عندك. وهذا أيضا يدخل في عمل البنوك، يذهب يريد سلعة، سيارة بعينها، ثلاجة بعينها، يذهب مندوب من البنك يشتريها ثم يبيعها، يبدأ يبيعها للمشتري إلى أجل ثم يشتريها البنك لهذا الرجل. فيها حيلة على الربا كما تقدم معنا، لأنه لا يريد السلعة إنما يريد المال، فصار دين، صار أدانه أو أقرضه دراهم وأخذ زيادة على ذلك، والسلعة غير مقصودة بالشراء، حيلة على الربا. وفيه أيضا بيع ما ليس عنده، اشترى باعه شيء ليس في ملكه وليس في ضمانه، بيع ما لا يملك، وفيه أيضا ربح ما لم يضمن، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. يقول رجل أراد اسطوانة غاز من البائع وما عند البائع غاز، فأخذ البائع من شخص آخر بسعر رخيص ثم باعها للمشتري زيادة إلى أجل. إذا كان مشتري بائع ويشتري في الغاز وبدأ واشترى ثم باع جائز، وأما أن يبدأ فيبيع ثم يشتري فلا. نفس الصورة الأولى، إذا كان يعني ما يريد الغاز إنما يريد أن يدينه ويأخذ زيادة يدخل في الربا، لكن إذا كان هو نفسه بائع ويشتري في الغاز لا بأس، يشتري الغاز لكن لا يعقد مع المشتري حتى يشتريها هو، يبدأ ويشتريها ثم يعطي. أو يجعل صورة أخرى، يجعلها من باب السلام، يقول هات المال وأوفرها لك إلى غد أو إلى بعد يومين، ويكون من باب بيع السلم مع تحديد الأجل. يقول قوله أن يبيع الدين الذي في ذمة فلان لرجل آخر لأنه ليس في ضمانه، يعني معنى هذا أنه عنده دين في ذمة فلان، أقرضه مثلا شاة وبعد شهر أراد أن يبيع الشاة التي في ذمة فلان لرجل آخر، هذا لا يجوز، لأن الشاة ليست موجودة بعينها وليست وديعة عنده حتى يبيعها، صار الشاة في الذمة فقط فليست في ضمانه، فلا يربح فيما لا يضمن، هي في ضمان الآخر. لو تلفت الشاة تلك على من تحسب؟ على المقرض أو المستقرض؟ على المستقرض، إذن ليست في ضمان المقرض فلا يجوز أن يبيعها. نهى عن الربح ما لم يضمن. يقول اشتريت 5 طن من الحديد وتركتها عند صاحب المحل فأخذت فاتورة الشراء، ثم أردت أن أبيعها وهي لازالت عند صاحب المحل لأني لا أستطيع نقلها إلى محل آخر، لابد من النقل، مثل هذا استطاع نقله ولو لتاجر آخر يبيع في الحديد أيضا، ممكن تنقلها لتاجر آخر يبيع في الحديد، أو ممكن ينقلها ثم يعيدها لنفس التاجر، يأخذها وينقلها إلى مكان آخر ثم يعيدها، يخرج من الإشكال، يبيعها وهي في المحل نفسه. هذه من المعاملات التي لا تجوز، يعني يبيع لشخص آخر قبل قبضها، يعني يبيع له الفاتورة، هذه الفاتورة خذ كذا كذا من البائع الحديد عند فلان ويأخذ ربح 100,000 200,000 حتى ولو بدون ربح، يعني ما قد قبض، ولو لم يربح لا يبيع الشيء حتى يقبض. طيب لو وضعها عنده أمانة ينتفع بها، يقول أنا اشتريت منك 5 طن من الحديد وأنا نفسي طيبة أضعها عندك وانتفع بها، بيعها اليوم غدا، لكن ما طلبتها توفرها، هل هذا جائز؟ من يجي؟ يجوز هذا؟ لا، ما باعها ولا، إنما طرحها وديعة للبائع وطابت نفسه أيضا أن يتاجر له بها، يتاجر بالحديد لنفسه للبائع نفسه، وبيعها ننتفع لك بها، لكن إذا طلبت منك حديدي تعطيه، يعني هذا ما هو بيع، يعني عبارة عن سماح نفس بالتجارة بها، مثل القرض، مثل وأقرضه، اشتراها وأقرضه، مثل وأقرضه، هذا جائز، هذه الصورة جائزة، اشتريت من البيع الحديد وأقرضته قبل أن أقبضه، هل يجوز القرض قبل القبض أو الهبة قبل القبض؟ جائز، ولو كان نفس البائع، وهذا يستفيد منه أناس، وهو الذين يعملون في المقاولات إذا خشي أن يرتفع أسعار الحديد، يفعلون هذه الحيلة مع التجار، وقد تكون أيضا عليه، قد ينقص سعر الحديد. يقول بيع السلام إذا جاء الأجل وما استطاع أن يوفر السلعة، إن كان عن تلاعب يؤدب من قبل القاضي، وإن كان ذكر ظروفا وأتى بالبينة أنه حصل له عوائق فيحدد له أجل آخر، أو يفسخ إذا أراد صاحب المال ماله يعيد له ماله، وإلا فيحدد له أجل آخر، فنظرة إلى ميسرة. يقول ما يتعلق بضمان المغصوب لو توضح أكثر، إن شاء الله يأتي معنا مسائل متعلقة بالمغصوب في باب الغصب، نحن نكثر من أسئلة في هذا الباب من أجل تتضح المسائل أكثر. يقول عرضنا عمارة للبيع مدة فلم يأتي أحد، ثم جاء شخص واتفقنا معه على الثمن على أن يأتي بقسط ثم بقسط آخر، وفي أثناء البيع وبعد العقد جاءه المشتري لشهرته، الذي اشترى مشهور، جاءه بيع سريع فربح في خلال 2 أضعاف ما بعنا أو أضعاف ما أخذوا، علما أنه لم يعطي البائع شيئا، فقلنا لا يجوز، هذه عمارتنا، فكيف هذا؟ إذا تم العقد الأول وحصل المفارقة بعده ما بقي إلا استلام المال فقد تم البيع، إذا حصل التفرق بعد العقد تم البيع، سواء استلموا القسط الأول أو لم يستلموا، لكن بالشروط المذكورة عندنا أن يحصل القبض بأن يمكن من العمارة بأوراقها تخلية. التخلية تحصل بإعطائه أوراق العمارة مع مفتاحها فتم البيع. لا لا يدخل في الربا. قل الأخذ حدد في بيع التقسيط أجل إلى 3 أشهر إلى 5 أشهر، وإذا تأخرت سأزيد عليك. هذا ما يجوز، هذا لأن هذا يدخل في الربا. نعم، إلا أن يشترط الفسخ، إذا لم تأتي به نفسخ البيع، له حق الاشتراط الفسخ، أما الزيادة فلا. يقول ما معنى قولكم موصوف بالذمة عن شيء أوفره لك في ذمتي، أن أوفر لك هذا الشيء إلى وقت كذا وكذا، ليس شيئا معينا بعينه. موصوف بالذمة أي هذا الشيء في ماذا؟ في ضماني أن أوفره لك في ذمتي، أوفر لك هذا الشيء، بمعنى في العهد، يعني عاهدتك على أن أوجد لك هذا الشيء في هذا الوقت. يقول في بيع السلم، وهذا مسائل ستأتي معنا لكن لها تعلق بالموضوع، في بيع السلم إذا تأخر عن الأجل، تقدم إذا كان بظرف حاصل فلا بأس، أو تقدم، إذا تقدم على الأجل فهذا لا في ما في إشكال، إذا رضي صاحب المال أن يأخذه قبل الأجل فلا بأس، وإذا لم يرضى يقول ما أريده في هذا الوقت، هل له حق؟ له حق، لأنه قد يكون يريده بعد شهر موسم، وإذا أخذ في ذلك الوقت يحتاج إلى خزن وتكلفة، أو ربما يتلف عليه أو ما أشبه ذلك. طيب، وصلنا إلى المسألة السادسة قرأناها. قال تنبيه هذا الحديث ولا تبع ما ليس عندك، يدل على شرط من شروط البيع المتقدمة، والشرط السادس أن يكون البيع من مالك أو ممن يقوم مقامه، وهذا ليس المالك لهذه السلعة فيبيعها قبل تملكها. قال والذي يقوم مقامه هو الوكيل أو الوصي إذا كان بعد الموت في الثلث. نعم، سقط. ها، هو شرط خامس ليس سادس. عين صفحات كم الشروط؟ 205 شروط. 50، 250، أن يكون عقد المالك أو من يقوم مقامه، إذن هو الشرط الخامس. قال والذي يقوم مقامه هو الوكيل أو الوصي إذا كان بعد الموت في الثلث، أو ناظر الوقف أو القاضي. ناظر الوقف أي الذي وكل بالنظر فيه، بأن ينظر مثلا يقوم على الوقف، يسمى ناظر وقف، فهو القائم عليه، القائم عليه والمعتني به، الذي يحافظ عليه ويخرج منه الغلة إلى آخره. أو القاضي في حق المحجور عليه، القاضي يعتبر وكيلا لمن حجر عليه، المحجور عليه بالفلس. أما السفيه فله أولياء يقومون عليه، أو ولي اليتيم والسفيه والمجنون، والثلاثة الأولون مأذون لهم من قبل المالك، الوكيل والوصي وناظر الوقف، والباقون مأذون لهم من قبل الشرع، وهو القاضي وولي اليتيم والسفيه والمجنون. ذكرنا صفحة كم؟ لكن نحن أردنا الظهر الذي في بداية الكتاب، متقدمة في أول الكتاب، 311. إيش فيه 311؟ لا نحن الظهر حصل خطأ حتى هنا، 311 250، يعني قدمنا واحد وأخرنا آخر، يعني الآن في صفحة 311 الشرط الرابع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، صواب على ما هي في صفحة 250. الشرط الخامس يكون المبيع معلوما بأصل أو رؤية. إذن حصل عن اختلاف في من الخامس والسادس. يعني عدل هنا يقال السادس. صفحة 311 يعدل يقال الشرط السادس. بدل الخامس السادس. قال المسألة السابعة البيع بشرط البيع. أبيعك له بشرط أن تبيعني كذا. أو الصرف. أبيعك كذا بشرط أن تصرف لي هذه الألف الدولار بالعملة اليمنية مثلا. أبيعك هذا الجهاز بشرط أن تصرف لي كذا وكذا. أو الإجارة. أبيعك هذه السيارة بشرط أن تأجرني بيتك. أو المزارعة. أبيعك هذه السيارة بشرط أن تعطيني أرضك أزرع فيها على الثلث. أو نحو ذلك. كان يقول أبيعك سيارتي ب100,000 على أن تبيعني بيتك ب80,000. أو يقول أبيعك سيارتي ب100,000 على أن تصرف لي المئة السعودي ب5,500 وصرفها في السوق بأقل من ذلك. أو يقول أبيعك سيارتي على أن تؤجرني منزلك ب3,000 في الشهر أو على أن تزارعني على الربع. طيب ما الحكم في هذه الصور؟ ما يجوز لأنه علق عقدا آخر على ذلك العقد. ما الدليل على المنع؟ نهى عن سلف وبيع حديث الباب، مع أن السلم عقد آخر غير هذه العقود التي ذكرت هنا، لكن هو مشابه لها، فذاك منع من السلم السلف وهو السلم منع منه أن يعلق على البيع سلم، فكذلك إذا علق على البيع عقد آخر من الصرف الإيجار المزارعة فهي بمعنى يؤدي إلى جهالة ثمن المبيع، لأنه إذا جاء يقول السيارة كانت بكم ب100,000 مثلا على هذه الصورة التي ذكرناها، وقال يقول ما بعتك ب100,000 إلا إذا أجرتني البيت ب80,000 أو إذا بعتني البيت ب8,000 وإلا كنت سأبيعها بأكثر، يعني يصير هناك جهالة بالثمن، يعني ثمن السيارة صار معلقا ب100,000 وبالبيع. يقول ما بعتك بهذا الثمن إلا بشرط العقد، يعني لو جاء يريد يفسخ السيارة بيع السيارة يقول أنا ما أرضى ب100,000، أنا ما بعتك ب100,000 إلا بشرط عقد آخر وإلا ما كنت سأبيعك بهذا الثمن، وهكذا يؤدي إلى جهالة الثمن. قال فجمهور العلماء يرون عدم جواز هذه الصور لحديث الباب نهى عن بيع وسلف، وحديث نهى عن بيعتين في بيعة. نعم قد يدخل أيضا في هذا الحديث لأنه علق بيعا آخر بنفس البيع، ولأن ذلك يؤدي إلى الجهالة بثمن المبيع، لأنه لم يبيعه بذلك الثمن إلا بسبب وجود العقد الآخر، وهو قول هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وذهب مالك إلى الجواز واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل، وقالوا الجمع بين العقدين جائز بلا شرط، فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ الذي جعله ممنوعا هنا أنه علق العقد بالعقد مع رجوع الجهالة على الثمن، يقول ما بعتك بهذا الثمن إلا بشرط أنك بعتني ذلك، وإلا فلو كان سعر كل منهما معلوم بحيث أنه ما يعلق عقد على عقد فلا بس، لكن لما علق دل على أنه لم يرتضي بالثمن وحده، لم يرتضي بذلك المال وحده، وإنما بإضافة العقد الآخر فصار فيه محظور. قال وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل، وقالوا الجمع بين عقدين جائز بلا شرط، فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وفي الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. قال أبو عبد الله سدد الله قول الجمهور أقرب لأن فيه شبها بالنهي عن سلف وبيع، ولا يظهر فرق واضح بينها. الله أعلم. قال حافظ بن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو شعيب به عنه. الضمير عائد على من؟ عمرو شعيب عن أبي عن جده. مالك يقول بلغني عن عمرو شعيب. هل أدرك مالك عمرو شعيب؟ ما أدركه، فيه انقطاع. قال خرجه مالك وفيه انقطاع. وفي بعض نسخ الموطأ رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو شعيب عن أبي عن جده. وقد قيل إن الساقط وابن لهيعة، وقيل وعبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. وعلى كل فالحديث إسناده ضعيف، إذن لم يثبت. بقي الحكم هل هو عليه ولا سيأتي. قال مسألة حكم بيع العربان ومعناه. فيه ست لغات: عربون وعربون وعربان وأربون وأربون وأربان، ست لغات. قال ابن القاسم رحمه الله في حاشيته على الروض: سمي بذلك لأن فيه إعرابا بالعقد، يعني إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره بشرائه. وهذا كلام الأثير، يعني لما قدم بعض المال في من أجل هذا، من أجل هذه السلعة، صار بتقديم هذا المال يحجز هذه السلعة ويحفظها من الفساد ومن بيعها لغيره. قال تعريف العربان أن يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض المال على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع مقابل التأخير. يقول إذا أتيت وأخذها فهو محسوب من ثمن السلعة، محسوب من السلعة، وإن لم تأتي إلى بعد أسبوع ما لك شيء من الثمن، حدد له وقت. قال وقد اختلف أهل العلم في بيع العربان، فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز، واستدلوا بحديث الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، لم يثبت الحديث في النهي. وقالوا فيه غرر وأكل أموال الناس بدون مقابل، يقولوا فيه غرر لأنه ربما ما يستطيع أن يوفر المال فيأخذ ماله ويؤكل بالباطل. وأصحاب القول الثاني قالوا ما أكل بالباطل، هو بسبب التأخير، هو الذي أخر البائع وفوت عليه المشترين، يفوت عليه اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والشهر، ويأتي المشتري ويرده، بل لا يعرضها بالكلية، لا يعرضها للبيع بالكلية مقابل ذلك نعم العربان الذي قدمه. قال ذهب أحمد في المشهور عنه وعليه أكثر أصحابه إلى الجواز، جواز بيع العربان تقديم شيء، وهو قول مجاهد بن سيرين نافع بن عبد الحارث، وجاء عن عمر رضي الله عنه إقرار ذلك البيع، ولكن في إسناد عبد الرحمن بن فروخ ومجهول، لم يثبت عن عمر. واستدل هؤلاء بأن الأصل هو حل المعاملات، والحديث لم يصح في النهي عنه. وأما الجهالة فليست فيه جهالة الميسر التي يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم، يعني ما في هنا جهالة الميسر، قد يغنم وقد يغرم، لا، إما أن يغنم وإما أن يعطيه مقابل التأخير، فتلك الغرامة غرامة مقابل غرامة، غرم البائع وغرم هو نفسه، فليست نعم غرم بدون مقابل. قال وأما هنا ففيه مصلحة للبائع والمشتري، وليس فيه أخذ المال بدون مقابل، لأن البائع قد يحصل له الضرر بسبب الانتظار، كان ينخفض سعر السلعة، أو يفقد البائع المشترين ويتحمل عواقبه البائع، طيب يعني يحصل أضرار على البائع. وقد رجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله والصحيح في مظاهره والله أعلم. إذن يجوز بيع العربان، جائز، ولكن لا شك أنه إذا لم يحصل ضرر على البائع فسبيل الإحسان والمعروف ونعم وسبيل أيضا التسامح بين المسلمين أنه ما يأخذ عليه المال، يعيد له المال، بل قد حث الشرع على إقالة النادم، من أقال نادما أقال الله عثرته، أي رجل اشترى منك سلعة ثم ندم أراد أن تفسخ البيع، فيستحب فسخ البيع من البائع إذا كان لا ضرر عليه، فضلا عن بيع العربان الذي يأخذ عليه شيئا. فإذا كان لا ضرر على المشتري على البائع في ذلك، فينصح بعدم أخذ العربان وإعادته إلى صاحبه. من أقال نادما أقال الله عثرته، هذا هو الذي ينبغي أن يتعامل به، ويؤخذ ذلك إذا كان قد حصل عليه شيء من تفويت السلعة، من نقص السلعة وما أشبه ذلك. قال: تنبيه: بيع العربون لا يجوز في ثلاث حالات. الأولى ما يشترط فيه قبض البدلين كالأصنق الربوية. لماذا؟ اشتراط التقابض، مثلا ما يقول في بيع الذهب بالدراهم وبالأموال المعدنية، ما يقول أقدم لك بعض المال والباقي يؤخر، لأنه ماذا يشترط فيه القبض. إذا قدمت بعض المال وعقدت البيع عليه فقد أخرت المال فلا يصح. ويستطيع في مثل الذهب والأصناف الربوية أن يضع المال رهنا وديعة فقط بدون أن يبيع، بدون أن يحصل عقد بيع. قال الثانية: وفي مثل هذه الحالة ما يصح أن يأخذه البائع، لأنه لم يحصل بيع، إنما مجرد رهن أو ما أشبه ذلك. وبقي أيضا في بيع الذهب والأصناف الربوية كذلك، ماذا إذا قدمه شيء فلا يكون محبوسا عليه، له أن يبيعه إلى غيره إذا جاء. فالحبس ليس من إذا حبسه معناه أنه قد علق البيع بذلك المال الذي وضعه. قال الثانية: ما يشترط فيه قبض أحد البدلين كبيع السلام، فإنه يشترط فيه تقديم جميع المال. إذا ما يصلح في بيع السلام أن يجعله عربون، قدم بعض المال فقط، لا بد من تقديم المال كاملا. الثالثة: أن يكون البائع مالكا للسلعة، لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك. واضح. قال المسألة الثانية: عقد الاستصناع. المستصنع بالكسر وطالب الصناعة وهو المشتري، والمستصنع بالفتح هو المبيع، والبائع والصانع، وهما يحصل من صناعة الدواليب والأدراج وغرف النوم وغيرها. نادري دولاب لعلها ليست كلمة عربية تحتاج مراجعة. من الأخوان العجم يعرف هل هي منقولة من اللغات الأخرى؟ هل عندكم كلمة دولاب في اللغات الأخرى أخواننا؟ ما في أحد؟ لعلها من اللهجات. طيب، الآن هذا عقد الاستصناع فيه إشكال، لأنه يقدم بعض المال فقط. قال: صورته أن يأتي الرجل إلى مصنع أو ورشة ويطلب من صاحبه أن يعمل معه عقد بيع على استصناع دولاب أو غرفة نوم أو مجلس عربي ونحوه، وتكون المواد موجودة عند البائع، فيبرمان العقد فيدفع بعض الثمن أو لا يدفع. فما حكم هذا الأمر؟ فيه خلاف، فالجمهور ومنهم الشافعي ومالك وأحمد على أن عقد الاستصناع بالصورة المتقدمة لا يجوز، وهو قول زفر الحنفي، واستدل بحديث: لا تبيع ما ليس عندك، يعني يبيع شيء الآن ما قد وجد، فهو بيع معدوم، وإنما رخص ذلك في السلم لأن رأس المال كاملا يكون متوفرا حال العقد، بخلاف عقد الاستصناع فلا يشترط فيه تقديم رأس المال. أنا عقد الاستصناع يقدمون بعض المال فقط، فلو كان من باب السلام يقدم المال كاملا، لكن ما يرضى المشتري أن يقدم المال كامل، يقول لعله يفسد عليه السلعة، لا يأتي بها بالمواصفات المطلوبة. والبائع نفسه لا يرضى أن يصنع لا يرضى أن يصنع ذلك المصنوع إلا بتقديم مال، يقول لعله يذهب ما يرجع، وأصنع هذا الشيء وأخسر فيه ثم لا يعود، لا بد أن يقدم مالا. قال والحنفية يرون جواز عقد الاستصناع، وهو قول بعض الحنابلة، وقالوا إنه من حاجة الناس ولا غنى لهم عنه، وقالوا عليه عمل المسلمين، إذا يزال العمل عليه، وهو من عقود المعاوضات التي ليس فيها غرض. والعلماء المعاصرون على جوازه، لأن المصانع قامت على هذا، والورش وغير ذلك، وأكثر ما يحصل في عقد الاستصناع هو دفع العربون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعدما ذكر مذهب الجمهور، وقيل يصح وهو أولى لعدم الجهالة، فشرط الصحة موجود والمانع مفقود، ومن قال بالتحريم فعليه الدليل أن الأوذان. وهم استشكلوا الجمهور منعوا من حيث أنه فيه شبه بيع ما ليس عنده، فهو الآن ليس موجودا هذا نعم هذه الأدراج أو هذا المجلس أو هذه الغرفة ليست موجودة بعد، ما زالت ستصنع. والقائلون بالجواز قالوا هو الأول مواد موجودة ويصنعها ويعطيه مقابل التصنيع بعض المال، والباقي أجرى مؤخرة، فصار كأنه يشتري منه المواد الموجودة مع تصنيعها، والتصنيع يقدم له بعض الأجرة ويؤخر البعض، فصار كأنه بيع الشراء للمواد مع تقديم بعض الأجرة وتأخير بعض. قال تنبيه أبو حنيفة يجعل عقد الاستصناع ملزما للصانع وليس بملزم للمشتري، بمعنى الصانع لا يستطيع الرجوع والمشتري له أن يرجع ويترد، وهذا قول غريب، يعني هذا ليس بصحيح، الذين آمنوا في العقود فهو لازم للبائع والمشتري، ما يفسخون إلا برضا الطرفين. وأبو يوسف يرى أنه ملزم للطرفين، وهذا هو الذي رجحه كثير من الحنفية، ورجحه المجمع الفقهي بشرط أن تتوفر في المستصنع الشروط، فإذا وجد المشتري خلافا للشروط التي اشترطها فليس الشراء لازما له، يعني إذا خالف السلعة التي طلبها فله أن يفسخ. على كل جرى العمل عليه وصعب أن يترك، وما زالت يعني الآن لا تتصورها فقط في مجرد صناعة دولاب أو نافذة أو باب أو ما أشبه ذلك، الأمر أشد من ذلك، لأن الشركات تعقد يعني ملايين أو مئات الآلاف من السلع على هذا. الآن شركات كبيرة جدا ترسل إلى دول مصنعة مئات الآلاف من القطع على هذا، صنع لي على صفة كذا وكذا وكذا، يقدمون بعض المال أو يؤخرون بعضه. وأفضل من هذا أن يحصل الضمين، فالضمانة في هذا أحسن من تقديم بعض المال، بأن تأتي بضمين يضمنك أنك تأخذ السلعة إذا أحضرها على نفس الصفات المطلوبة، وهذا يضمنك، بمعنى أنك إذا ذهبت وما رجعت هذا الضمين سيتحمل التكاليف ويتحمل نعم الخسائر، الضمانة في هذا الباب أحسن. ولكن أيضا إذا قدم المال على سبيل استئجار فلا بأس إن شاء الله، يا نعم في بنيته أنه شراء للمواد الموجودة مع تقديم بعض الأجرة وتأخير بعضها، يكون من هذا الباب إن شاء الله لا بأس. من دفع المال في عقد استثناء فليجعله بهذه النية، بنية أنه تقديم لبعض الإجارة التي قام بها هذا الشخص مع تأخير بعضها، فتقديم بعض الأجرة وتأخير البعض جائز. ويكلم أيضا الصانع يقول له نجعلها من باب أنه تقديم لبعض الأجرة وتأخير لبعض، يكون أسلم من ذلك، أسلم من الصورة الثانية. الله المستعان. على كل الحاجة موجودة لهذا بدون كثير من العلماء، وعمت البلوى به، ويكون ماذا يجعل من باب الاستئجار لا من باب بيع السلعة قبل وجودها، لا يكون من باب بيع السلعة قبل وجودها، يجعل من باب استئجار على العمل، فيقول أشتري منك هذه أدوات، أشتري منك أخشابا، أو أشتري منك ما ستصنع به هذا المجلس أو هذا الباب مع تصنيعه، وهذه بعض أجرة التصنيع والباقي عند التسليم. قال شروط عقد الاستصناع: الأول بيان جنس المستصنع، يعني حديد أو خشب أو ما أشبه ذلك. الثاني بيان نوعه، كان يكون الجنس له أنواع، حديد كبير، حديد صغير، نعم حديد أخشاب، نعم أخشاب من نوعية كذا ومن نوعية كذا ومن بلد كذا، الجنس نفسه له أنواع متعددة تحته. الثالث بيان قدره، مقدار، كان يذكر المقاسات. الرابع أوصافه المطلوبة. الخامس تحديد الأجل. مما يجوز في عقد الاستصناع: الأول تقديم كامل رأس المال، إذا قدم كامل رأس المال جاز حتى على القول الأول، إذا قدم المال كاملا جاز حتى على القول الأول، وهو أسلم لمن أرادها أن نعم أن يخرج من الإشكال، يكون من باب بيع السلم، جهز لي هذه السلعة إلى وقت كذا وكذا، ويقدم كامل رأس المال. مما يجوز في عقد الاستصناع: الأول تقديم كامل رأس المال، الثاني تأخير كامل رأس المال، التأخير أيضا جائز، يكون ما فيه إشكال أيضا، لأنه أولا وفر السلعة ثم تستلم المال. الثالث تقديم جزء من المال، هذه الذي حصل فيها الخلاف قلنا، وتجعل من باب الإجارة. الرابع دفعه أقساطا، أيضا على نفس الثالث، يقدم لك ماذا في بداية العمل جزء، وفي وسط العمل جزء، وبعد انتهاء العمل الجزء الثالث. الخامس يجوز أن يتضمن شرطا جزائيا إذا اتفق عليه المتعاقدون، أي إذا نعم الشرط الجزائي سيأتي، يعني عبارة عن شيء حصل عدم توفي بما طلب يعاقبه بشرط. مثال الشرط الجزائي من قبل البائع أن يقول للمشتري: سأصنع لك ما طلبت، البائع يقول للمشتري: سأصنع لك ما طلبت، ولكن إذا تراجعت عن الشراء فأطالبك 10% من ثمن المستصنع مثلا، يعني عليك عشر التكليف، عشر التكاليف. مثال الشرط الجزائي جائز، ما في، لأنه غرة صنع وتعب وبعد ذلك يترك عليه 10%، هذا الشرط جائز، شرط جزائي، يعني عبارة عن عقاب. مثال الشرط الجزائي من قبل المشتري أن يقول للصانع: لو تأخرت عن صناعة المطلوب وصرت أنا عاجزا عن شراء هذا المستصنع إلا بسعر أرفع وأنا مستعجل، فيلزمك دفع الزيادة لتأخيرك لي عن الشراء في وقت الرخاء، يعني أخره عن ذلك الوقت، فيلزمه بأن يدفع له الزيادة إذا ارتفع الثمن، أو فاته شيء، فاته عامل، فاته كذا، فعليك أن تدفع ثمن العامل أو ما أشبه ذلك. قال: والمجمع الفقهي وهيئات كبار العلماء يجيزون هذا الشرط الجزائي.
وبالله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.